إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية مهداة من زينب هادي لمستمعينا أينما كانوا، وأكرر دعواتي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 7 تموز عام 2002، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض تأتيكم النشرة الإخبارية العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها أنتم على موعد جديد مع الملف اليومي المتخصص بالشأن العراقي، وملف اليوم من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: صحيفة أسبوعية تصدر في لندن تنقل عن مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أن القوات العسكرية مستعدة لمشاركة الولايات المتحدة حملتها لإطاحة نظام صدام في العراق. وصحيفة بريطانية أخرى تقول إن الهجوم الأمريكي على العراق سينطلق من الأردن في أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وزير الخارجية الفرنسي في دمشق يطالب بغداد بالموافقة على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، أعدها ويقدمها الزميل ناظم ياسين، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر، وحلقة اليوم تتضمن تقريرين من ديترويت وعمان. يدعوكم الزميل أكرم أيوب في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم التوجيه المعنوي في قسمه الأول عبر لقاء مع الكاتب والمخرج المسرحي سليم الجزائري. خلال الساعة الثالثة سنتابع تقريرا لمركز المعلومات الدفاعية يتناول قدرات العراق الصاروخية، كما سنعيد على حضراتكم اللقاء الذي أجراه مراسلنا في لندن مع 2 من الضباط العسكريين السابقين في حوار عن الخطة العسكرية الأمريكية للإطاحة بالنظام العراقي. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأحد أيضا هناك إعادة لبرنامج قضية في حوار، وتوقيتها سيكون في نهاية الساعة الثالثة من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش. ومن برامجنا التي تقدم في بداية الساعة الخامسة ستكون هناك إعادة للبرنامج المنوع من الأجواء العراقية، إعداد وتقديم خضير الشايع. سيداتي وسادتي، سنقدم لكم تقريرا جديدا لصحيفة أمريكية يحمل عنوان العراق هو الهدف، ولكن كيف ومتى؟ مستمعينا الكرام، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد آخر من التقارير التي تنشرها الصحافة الغربية والتي تخص الشأن العراقي. سيداتي وسادتي، في ختام هذا المنهاج أنقل لكم طيب السلام من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانضموا إلينا دائماً.
مستمعينا الأعزاء، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. مؤيدو مسؤول فلسطيني أقاله ياسر عرفات يتظاهرون ويطالبون بتعيينه في منصب مهم، والقوات الإسرائيلية تعتقل مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة. القوات الدولية في أفغانستان تعتبر اغتيال نائب رئيس الحكومة الأفغاني حاجي قدير محاولة لزعزعة استقرار حكومة حميد كرزاي. وزير الخارجية الفرنسي يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الروسي إيغور إيفانوف. والآن إلى التفاصيل. نظم مؤيدو المدير السابق للأمن الوقائي الفلسطيني جبريل الرجوب في الضفة الغربية تظاهرة تأييد له في مدينة الخليل بعد قرار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إقالته من منصبه. يشار إلى أن عرفات اجتمع الليلة الماضية مع عدد من الضباط المؤيدين لرجوب. الناطق باسم المدير السابق للأمن الوقائي صبري تمزي أفاد بعد انتهاء الاجتماع أن مؤيدي الرجوب سيظلون أوفياء لعرفات، لكنهم يريدون تعيين الرجوب في منصب مهم. من جهة أخرى، يتوقع أن يلتقي رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان الزعيم الفلسطيني في وقت لاحق اليوم الأحد. وكان سليمان التقى أمس مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء أرييل شارون. وفي قطاع غزة اعتقلت القوات الإسرائيلية مسلحين فلسطينيين حاولا التسلل إلى مستوطنة ألاي سيناي. إذاعة إسرائيل قالت إن أحد المعتقلين أصيب بجروح في تبادل لإطلاق النيران قبل اعتقاله. رجح الناطق باسم القوات الدولية المكلفة بحماية الأمن في أفغانستان صمد أوز في حديث مع إذاعة أوروبا الحرة أن اغتيال نائب رئيس الحكومة الأفغاني حاجي قدير محاولة لزعزعة الحكومة الأفغانية، مستبعدا أن تكون للاغتيال صلة بنشاطات حاجي قدير التجارية في إقليم نانغارهار الذي كان يتولى منصب حاكمه. يذكر أن قدير اغتيل أمس على يد مسلحين فيما كان يغادر مكتبه في كابول لاذوا بعد تنفيذ العملية بالفرار. مواطنون في جلال آباد رجحوا أن تكون للاغتيال دوافع سياسية واقتصادية. رئيس الحكومة الأفغانية حميد كرزاي وصف اغتيال حاجي قدير بأنه هجوم إرهابي. إلى ذلك شكل لجنة من كبار المسؤولين في كابول للتحقيق في ملابسات الهجوم. قررت الوكالة المسؤولة عن حماية الأمن في المطارات الأمريكية نشر حراس مسلحين في مكاتب التذاكر في المطارات. إدارة الأمن في وسائل المواصلات الأمريكية أعلنت أن قسما من الحراس سيرتدون بالذات رسمية بينما يرتدي آخرون بالذات مدنية. يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن قتل مسلح شخصين في مكتب تذاكر شركة ألعال في مطار لوس أنجلوس الخميس الماضي. وصل وزير الخارجية الفرنسي دومينيكيو دي فيلبان إلى موسكو في زيارة تستغرق يوما، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الروسي إيغور إيفانوف ووزير الدفاع سيرجي إيفانوف. مسؤولون فرنسيون أكدوا أن المباحثات بين الوزير الفرنسي والمسؤولين الروس قد تتركز على أحداث العنف في الشرق الأوسط وعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي وقضايا استراتيجية أخرى. كما يبحث الوزير الفرنسي في القمة المرتقبة بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونظيره الروسي بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود. قال رئيس الوزراء التركي بولند أجفيت إنه يعتزم البقاء في منصبه إلى انتهاء رئاسته للحكومة في عام 2004 على رغم مشاكله الصحية في الفترة الأخيرة. يذكر أن أجفيت الذي يبلغ 77 من العمر أدخل المستشفى مرتين في أيار الماضي، وهو يقضي منذ ذلك الوقت فترة النقاهة في منزله. يشار إلى أن المطالبات باستقالة أجفيت ازدادت بعد دخوله المستشفى، ما أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في البلاد وأدى إلى جدل ساخن وسط ائتلافه الحاكم. نائب رئيس الوزراء دولة باكشلي دعا اليوم إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ قرار الانتخابات قبل 3 أيلول، على أن تجرى الانتخابات في 3 تشرين المقبل. قال المدير التنفيذي لوكالة مكافحة الأيدز التابعة للأمم المتحدة أن مكافحة المرض في الدول الفقيرة ومتوسطة الحال تتطلب ميزانية مقدارها 10 مليارات دولار سنويا. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لعدد من القضايا والمستجدات العراقية كما تناولتها وكالات الأنباء وصحف غربية، ومنها: صحيفة أسبوعية تصدر في لندن تنقل عن مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أن القوات العسكرية مستعدة لمشاركة الولايات المتحدة حملتها لإطاحة نظام صدام في العراق. وصحيفة بريطانية أخرى تقول أن الهجوم الأمريكي على العراق سينطلق من الأردن في أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وزير الخارجية الفرنسي في دمشق يطالب بغداد الموافقة على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. مسؤول في الأمم المتحدة يعلن أن العراق سيرد الأرشيف الكويتي في غضون 6 أسابيع. وفي بغداد الرئيس صدام حسين يتنبأ بضعف القدرات العسكرية الأمريكية، ونائب رئيس الوزراء العراقي يعلن أن ضرب العراق سيقوي صدام بدلا من إضعافه. وتستمعون في ملف اليوم إلى قضايا ومحاور أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من عمان والكويت وباريس وسوريا وواشنطن. نقلت صحيفة ساندي تلغراف الأسبوعية عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع البريطانية أن بلاده تعد قواتها للمشاركة مع الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية ضد العراق تهدف الإطاحة بنظام صدام حسين. المسؤول العسكري الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أشار أيضا إلى أن بريطانيا ستخصص على الأقل 30,000 جندي من قواتها البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى 50 طائرة قتالية وحاملة طائرات وقطعات أخرى من الأسطول البحري الملكي البريطاني بما فيه غواصات ومدمرات. الصحيفة البريطانية رجحت في تقريرها أن توجيه الضربة إلى العراق سيكون خلال فصل الربيع المقبل، حيث تكون العوامل المناخية ملائمة للقيام بعمليات عسكرية في الصحراء، كما يتوفر إلى ذلك الحين الوقت الكافي للولايات المتحدة وبريطانيا لتعزيز قواتها العسكرية بالعتاد والذخيرة. وأكد المسؤول العسكري البريطاني للصحيفة الأسبوعية أن وزارة الدفاع سحبت بعضا من القوات البريطانية المتواجدة في دول البلقان وأفغانستان بهدف الاستعداد لعمليات الربيع المقبل العسكرية ضد العراق، مؤكدا أن الدور البريطاني في هذه العملية سيكون مشابها لدورها في حرب الخليج، حيث تشارك قواتها بشكل فعلي في العمليات العسكرية. هذا وقد توقع المسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أن تكون العمليات العسكرية ضد العراق قليلة المخاطر نسبيا حتى تصل القوات المشتركة إلى بغداد، وحينها يمكن أن تكون العمليات أعقد وأصعب حسب قول المسؤول البريطاني. وفيما يخص الوضع في العراق ما بعد صدام، ذكرت أسبوعية ساندي تيليغراف أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتفقا على ترك خيار تحديد نظام الحكم المستقبلي بيد الشعب العراقي الذي سيقرر ذلك من خلال استفتاء شعبي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية اعتبرت تقرير أسبوعية ساندي تيليغراف بأنه يدخل في باب التكهنات دون أن تنفي التفاصيل. على صعيد ذي صلان، نشرت صحيفة The Observer البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد مقالا كشفت فيه أن الهجوم الأمريكي على العراق سينطلق من الأردن في أواخر العام الحالي أو مع بداية العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن الأردن يتمتع بشبكة جيدة من الطرق والاتصالات، مما يجعله مكانا مثاليا لشن الحرب. The Observer نقلت أيضا عن شهود عيان بأن الاستعدادات جارية في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق التي تبعد 50 ميلا عن عمان وتقع على الطريق المؤدية إلى بغداد. وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة البريطانية أن وكالة الأنباء الأردنية بيترا أفادت قبل 10 أيام بأن قائد القوات الأمريكية الوسطى الجنرال تومين فرانكس التقى رئيس الأركان الأردني الفريق خالد جميل السلايرة، وأن الجانبين قاما بمراجعة الأوضاع العامة في المنطقة ومجالات التعاون بين القوات المسلحة الأردنية والأمريكية. مستمعي الكرام، مراسلنا في عمان حازم بيضين تابع التفاصيل ووافانا بالرسالة التالية.
نفى زياد حسن مسؤول مكتب حركة الوفاق العراقية المعارضة في عمان أن يكون أدلى بأية تصريحات لمراسل صحيفة الأوبزيرفر البريطانية حول وجود قوات أمريكية ستشارك من الأراضي الأردنية في حملة عسكرية ضد العراق. وقال حسن لإذاعة العراق الحر، وهو مسؤول المكتب الوحيد المسموح به للمعارضة العراقية في الأراضي الأردنية، إنه لم يلتقي مراسل الأوبزيرفر ولم يزوده بأي معلومات، وقال إن حركة الوفاق بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، وأن المسألة برمتها تخص التنسيق بين الحكومتين الأردنية والأمريكية ولا علاقة لحركته بهذا الموضوع. وقال من جهته الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواجدي لإذاعة العراق الحر، إن تسريب أنباء عن نزول قوات أمريكية في الأردن للمشاركة في عملية عسكرية ضد العراق إنما هو تسريب يستهدف الضغط لكبح أي معارضة أردنية للعملية واختبار ردة فعل الشارع الأردني ولصرف الأنظار عن الحشود الأمريكية العسكرية المتزايدة في قطر، التي يقول الرواجدي إنها ستكون من المراكز الرئيسة في توجيه الضربة العسكرية للعراق. ويقول متابعون للعلاقات الأردنية العراقية إن عمان لا ترغب في المشاركة في عملية عسكرية ضد العراق ولا باستخدام الأراضي الأردنية كنقطة انطلاق لتلك العملية، لكنها في نهاية الأمر لن تكون قادرة على الوقوف في وجه الإرادة والإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وربط بعض المحللين الحديث عن زيارة مفاجئة يقوم بها العاهل الأردني إلى موسكو غدا، ربطوا ذلك بفشل المحادثات بين بغداد والأمم المتحدة حول عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، وتزايد الحديث عن ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق مع تسرب أنباء هذه العملية إلى أجهزة الإعلام. ويقول هؤلاء أن مواقف عمان وموسكو متقاربة حيال رفض التعريض ويقول هؤلاء أن مواقف عمان وموسكو متقاربة حيال رفض تعريض العراق لضربة عسكرية بسبب تنامي المصالح الاقتصادية للأردن وروسيا مع العراق، غير أنهم يؤكدون أن المواقف الأردنية والروسية لن تمنع واشنطن من تنفيذ مخططاتها إزاء العراق، خاصة وأن الدولتين لن تتعديا المواقف اللفظية نظرا لارتباط مصالحهما الاقتصادية والسياسية أيضا مع الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى روسيا فإن انضمامها مؤخرا إلى حلف الناتو سيفرض عليها قيودا إضافية تجاه اتخاذ موقف منفرد إزاء السياسة الأمريكية تجاه العراق. وكان مصدر مسؤول في إعلام الديوان الملكي نفى لإذاعة العراق الحر أن يكون موعد سفر الملك عبد الله إلى موسكو قد تحدد يوم غد الاثنين، وقال أنه لذلك لا يستطيع ربط الموعد بفشل محادثات عودة المفتشين، بينما قالت مصادر الديوان إن الاستعدادات جارية للزيارة دون تحديد موعدها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. أعلن مسؤول الأمم المتحدة المكلف بشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين والأملاك التي اختفت أثناء الاحتلال العراقي للكويت يولي فورنسوف أن العراق سيعيد إلى الكويت محفوظاتها الوطنية والوثائق الرسمية التي استولى عليها عام 90. فورنسوف الذي وصل الكويت يوم أمس السبت أعلن أيضا أن رد الأرشيف الكويتي سيتم في غضون الأسابيع الستة المقبلة. وفي هذا السياق أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الاتفاق على إعادة الأرشيف الكويتي يبدو وكأنه الإنجاز الوحيد الذي تحقق من مباحثات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع وزيرة خارجية العراقي ناجي صبر الحديثي التي اختتمت يوم الجمعة الماضي في فيينا. ومن جهة أخرى أعلن فورنسوف أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين خلال حرب الخليج. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية التي وافانا بها مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
قال المنسق الدولي لقضية الأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية لدى العراق السفير يولي فورنسوف فور وصوله الكويت إن موقف العراق إزاء الأسرى لم يتغير، وأعرب المنسق الدولي عن أسفه لعدم تغير الموقف العراقي إزاء الأسرى، موضحا أن التغيير الوحيد يكمن في موقف بغداد من إعادة أرشيف الكويت الوطني. وتوقع فورنسوف أن يسلم العراق إلى الأمم المتحدة أرشيف دولة الكويت خلال شهر أو شهر ونصف كحد أقصى، وقال سيتم خلال هذه المدة تنفيذ آلية تسليم الممتلكات، لكنه رفض الكشف عن طبيعة تلك الآلية. يأتي هذا في أعقاب إصرار الكويت على أن تتسلم أرشيفها الوطني وممتلكاتها عن طريق الأمم المتحدة وليس عن طريق جامعة الدول العربية، مما أدى في نهاية المطاف إلى قبول بغداد هذا الشرط الكويتي، رغم أنها كانت في البداية تحاول أن تحقق ذلك عبر جامعة الدول العربية. وصرح فورنسوف الذي وصل إلى الكويت يوم أمس في زيارة تستمر يومين، صرح بأن زيارته تهدف إلى إطلاع القيادة الكويتية على نتائج الجولة الثالثة لمحادثات العراق مع الأمم المتحدة التي اختتمت أعمالها في فيينا يوم الجمعة الماضي دون التوصل إلى نتيجة إيجابية حسب تصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي وصف المحادثات بأنها فاشلة. إلا أن فورنسوف رفض وصف تلك المحادثات بالفاشلة وقال إنها استمرار للموقف العراقي نفسه، فالعراق يكرر ما يفعله دائما، خصوصا أن هذا الاجتماع الثالث، ولسوء الحظ أن العراق والأمم المتحدة لم يصلا إلى نتيجة. واستبعد المنسق الدولي إمكان تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية وشيكة، وقال لا أعتقد أن تمة ضربة قريبة رغم ما تردد من أنباء صحفية أمريكية حول وثيقة سرية تنص على الإطاحة بالرئيس العراقي. ومعروف أن الكويت أكدت أنها لا تؤيد ضرب العراق خاصة في الظروف الحالية، وذلك لأن الضربة من شأنها أن تترك آثارا سلبية على الشعب العراقي وتزيد من معاناته وربما لا تحقق الأهداف المنشودة منها، لكن الكويت ترى أن هذه القضية هي من اختصاصات الأمم المتحدة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في دمشق حث وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبا يوم أمس السبت بغداد على السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى العراق. وقال دو فيليبا في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري فاروق الشرع في ختام زيارته إلى سوريا، قال إنه سيكون من التعقل أن يوافق العراق على عودة المفتشين الدوليين. الوزير الفرنسي أعلن أيضا أن بلاده تتابع مختلف المحادثات الجارية في هذا الصدد، وخصوصا تلك التي جرت بين مسؤولين عراقيين وآخرين من الأمم المتحدة وانتهت إلى الفشل في فيينا. هذا وقد تابع مراسلنا رزوق الغاوي تصريحات الوزيرين الفرنسي والسوري. التفاصيل تأتيكم من دمشق.
تطرق وزيرا الخارجية السوري فاروق الشرع والفرنسي دومينيك دو فيليبا في أثناء مؤتمر صحفي عقده في دمشق مساء أمس إلى الشأن العراقي، حيث قال الوزير الشرع إن العراق لا يرفض عودة المفتشين الدوليين إليه، إنما يرفض أن تستخدم هذه العودة لأغراض لا تخدم هدف رفع العقوبات المفروضة عليه، فيما نصح الوزير الفرنسي بغداد بقبول عودة المفتشين الدوليين إلى أراضيه، مؤكدا ضرورة هذه العودة، ولافتا في الوقت ذاته إلى عدم وجود مشروع الآن لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. وفي معرض رده على سؤال بهذا الشأن قال الوزير الشرع إن سوريا وجميع الدول العربية تقف مع رفع العقوبات عن العراق، وقد تم التعبير عن ذلك في قمة بيروت في آذار الماضي، حيث جرت مصالحة شهدها العالم في تلك القمة بين الكويت والعراق وبين السعودية والعراق. وأضاف الوزير الشرع كما علمنا من العراقيين فإن العراق لا يرفض من حيث المبدأ وفي الجوهر عودة المفتشين إلى أراضيه، لكنه يرفض استخدامها لأغراض لا تخدم هدف رفع العقوبات عن العراق، مشيرا إلى أنه سمع أن العراق على استعداد لقبول المفتشين في إطار رفع العقوبات عنه، ومعربا عن اعتقاده بأن هذا هو جوهر الموقف العراقي. وفي سياق هذا التصريح وصف وزير الخارجية السوري استخدام أسلحة الدمار الشامل في المنطقة كوسيلة لمهاجمة بلد عربي أو آخر بأنها محاولة غير قانونية وتتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع الشرعية الدولية، لافتا إلى أن العرب جميعا أعربوا عن استعدادهم في قمم عربية وإسلامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، وهذا الموقف ينسحب على العراق وإيران وسوريا وعلى كل الدول العربية، ولا توجد دولة من دول المنطقة ضد نزع أسلحة الدمار الشامل منها إلا إسرائيل. وأكد الشرع أن على الجميع أن يسمع أن إسرائيل هي الوحيدة التي تملك أسلحة نووية وترفض أن تنزع هذه الأسلحة وترفض الانضمام إلى الاتفاقات التي تضمن التفتيش الدولي على هذه الأسلحة، أما بقية دول المنطقة فإنها على استعداد للقبول بذلك، مما يكشف الحملة الظالمة التي توجه بين الحين والآخر إلى أكثر من دولة عربية وليس فقط إلى العراق. من جانبه وفي أثناء المؤتمر الصحفي ذاته نصح وزير الخارجية الفرنسي بغداد بقبول عودة المفتشين إلى العراق، معتبرا أن هذه العودة أمرا بالغ الأهمية، ومعربا في الوقت ذاته عن القلق الذي ينتاب فرنسا إزاء التدهور الدائم للوضع. وفيما حذر من المخاطر المترتبة على الطريق المسدود الذي يواجه الملف العراقي من حيث انعكاساته على الاستقرار الإقليمي وعلى الوضع الإنساني داخل العراق، قال الوزير الفرنسي إن من الواضح أنه لا يوجد اليوم مشروع عسكري أمريكي ضد العراق، معقبا في ذلك على ما تردد حول خطط أمريكية لغزو العراق. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تتداول باستمرار مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الملف العراقي، وإن فرنسا تشجع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على الاستمرار في الحوار مع الجانب العراقي. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
على صعيد آخر، عقد مجلس الشيوخ الفرنسي في الفترة الأخيرة ندوة لبحث العلاقات الفرنسية العراقية في ظل استمرار فرض العقوبات الدولية. التفاصيل تأتيكم من باريس مع مراسلنا شاكر الجبوري.
عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أيام اجتماعا رسميا متخصصا ضم العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين والخبراء في المجالين السياسي والاقتصادي، وذلك بهدف التدارس في مستقبل العلاقات العراقية الفرنسية في ظل استمرار العقوبات الدولية من ناحية وغياب بوادر حل حقيقية لأزمة المفتشين الدوليين. ورغم أن الاجتماع قد أحيط بسرية خاصة، فإن المترشح القليل جدا من المعلومات يشير إلى قيام لجنة الصداقة العراقية الفرنسية في المجلس، والتي يرأسها النائب الديغولي سيرج ماتيو، بتنظيم هذا اللقاء. ووفق هذه المعلومات التي استقتها إذاعة العراق الحر من داخل مجلس الشيوخ، فإن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان دافيد لوفيت قد قدم شرحا معمقا للأجواء المحيطة بتنفيذ القرار 1409، والتي ذاتت فعل التفاؤل بحدوث التحول النوعي في علاقات باريس وبغداد الاقتصادية بسبب وجود عقبات سياسية كثيرة في هذا المجال. وتؤكد نفس المعلومات بأن ممثلي مكتب المستثمرين الفرنسيين الميديف قد شارك في هذا الاجتماع، معبرا عن الاستياء للمتحقق من نتائج اقتصادية طيلة السنوات الأخيرة، وضرورة توحيد الجهد الدبلوماسي والاقتصادي للخروج من هذا الواقع غير الإيجابي، وبالشكل الذي لا يشكل خرقا للقرارات الدولية ولا يبقي على العقبات التي يفرضها القرار 1409. تجدر الإشارة إلى أن الميديف يمثل الحلقة الرسمية القوية في تحديد مسارات العلاقات الاقتصادية الفرنسية مع العالم، وأنه يحظى بدعم خاص من الرئيس جاك شيراك، الأمر الذي يفسر الاجتماع المفاجئ الذي عقده في باريس الاثنين الماضي وزير التجارة العراقية محمد مهدي صالح مع أعضاء الميديف، والذي أكد من خلاله حرص بغداد على توسيع تعاونها الاقتصادي والتجاري مع فرنسا في كافة المجالات، مع تقديم تسهيلات نوعية لتحقيق ذلك. ورغم أن الخارجية الفرنسية لم تفضل الدخول في تفاصيل هذا الاجتماع، معتبرة ذلك من بين حلقات التدارس في تفاصيل الشأن الدولي ومستقبل العلاقات الفرنسية العراقية ضمن استمرار الغموض في مستقبل العقوبات الدولية. رغم ذلك، فإن حضور عدد من الدبلوماسيين والرسميين لهذا الاجتماع وتقديم شهادات دقيقة، كل هذا يعبر حسب الخبير الفرنسي في العلاقات بين باريس وبغداد دانيال جان فرانسوا عن انزعاج المؤسسة الرسمية الفرنسية من واقع حصادها الاقتصادي مع العراق على حد قوله، والذي تتقدم صفوفه مؤسسة الكتيل للاتصالات وشركة بيجو لصناعة السيارات، فيما لا زالت الاستثمارات النفطية والعسكرية معطلة على حد قول هذا الخبير الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها نواصل بث فقرات الملف العراقي. أفادت وكالة رويترز الأنباء أن الرئيس صدام حسين صرح خلال استقباله وزير النفط والغاز الهندي الذي يزور العراق حاليا، صرح بأن الضعف العسكري لدى الولايات المتحدة صار واضحا للعيان، وأن هذا الضعف سيكون أكبر وأكبر خلال الأعوام المقبلة. الوكالة لفتت أيضا إلى أن تصريحات صدام تأتي وسط تقارير جديدة بشأن الاستعدادات الأمريكية لتغيير النظام في العراق. وفي المقابل، نقلت رويترز عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الوزير الهندي أعرب عن معارضة بلاده لاستمرار العقوبات على العراق، وأن نيودلهي ترغب في أن تشهد إنهاء فوريا لها. كما سلم الوزير الهندي رسالة خطية بعث بها رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي إلى الرئيس العراقي، وتتناول تعزيز العلاقات بين البلدين. هذا ويذكر أن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد بدأ يوم أمس السبت محادثات تستمر يومين مع نظيره الهندي، ومن المتوقع أن تفضي إلى توقيع اتفاقية للتعاون التجاري بين العراق والهند. ومن ردود الفعل العراقية الأخرى على احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية تسقط صدام عن سدة الحكم في العراق، أشارت وكالة رويترز الأنباء إلى أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أعلن أن أي هجوم أمريكي على بغداد من شأنه أن يقوي الرئيس صدام حسين بدلا من أن يضعفه. وقال عزيز الذي يزور جنوب أفريقيا لمدة 6 أيام أن بغداد على علم بأنباء وجود خطة أمريكية للهجوم على العراق، مشيرا إلى أنهم مستعدون تماما لحماية العراق والدفاع عن استقلاله. وفي المقابل أشارت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن نائب الرئيس في جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما أعرب يوم الجمعة الماضية معارضة بلاده للعقوبات الدولية المفروضة على العراق، ومؤكدا استمرار موقف بلاده المطالب برفع العقوبات عن العراق رغم فشل المحادثات التي أجراها وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام للأمم المتحدة في فيينا بشأن عودة مفتشي الأسلحة الدوليين. وفي هذا السياق أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن الطرفين لم يحددا موعدا جديدا لاستئناف المباحثات، لكن أنان أشار إلى أن الاتصالات بين الجانبين ستستمر حسب ما أفادت به الوكالة. مستمعي الكرام، في سياق فشل المحادثات بين العراق والأمم المتحدة وتزايد التقارير الصحفية التي تتحدث عن وجود خطة عسكرية أمريكية أولية لضرب العراق، أجرى مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يوم أمس حوارا مع خبير أمريكي. التفاصيل من واشنطن.
نسبت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة لمسؤول عسكري لم تذكر اسمه أن المخططين العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية قد توصلوا إلى وثيقة مبدئية حول شكل التدخل العسكري الأمريكي المحتمل في العراق. ونسبت الصحيفة لهذا المسؤول قوله إن عشرات الألوف من قوات المارينز الأمريكيين بالإضافة إلى مئات الطائرات سوف يشن هجوما خاطفا على العراق من الشمال والجنوب والوسط. وسألت تشارلز دولفر ما هي ملامح الحملة العسكرية الأمريكية المحتملة حسب تحليل صحيفة النيويورك تايمز، فأجاب:
Well, two things actually. I think it reflects there is a growing realization and consensus that the United States has to be prepared to go the military route.
أود أن أشير إلى نقطتين. الأولى أن هناك إدراكا وإجماعا متزايدا بين المسؤولين في إدارة الرئيس بوش على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لاستخدام الخيار العسكري، وأنها تحاول إقناع كافة الأطراف أنها جادة هذه المرة. أما النقطة الثانية فهي أن طبيعة المناقشات التي تدور حول الخيار العسكري والمعلومات التي تتسرب عن المخططين العسكريين في هيئة أركان الجيش والقيادة المركزية تعكس أن تفكير هذه القيادات يتحرك في اتجاه الاعتماد على القوات الأمريكية بشكل كامل عند التخطيط للتدخل العسكري، بدلا من فكرة تقديم القوات الأمريكية دعما لفصائل المعارضة العراقية. ومعنى ذلك أن المخططين العسكريين لا يدعمون فكرة تطبيق سيناريو أفغانستان.
ويقول تشارلز دولفر إن العراق قرر تأجيل البت في قضية عودة المفتشين الدوليين الآن بسبب إدراك القيادة العراقية أن التدخل العسكري الأمريكي لن يحدث قبل نهاية هذا العام، وأن هذا هو السبب الرئيسي لفشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين الأمم المتحدة والعراق في فيينا.
I think it reflects a judgment by the leadership in Baghdad that the proximity in time of
أعتقد أن ذلك يعكس تقدير القيادة العراقية في بغداد أن الهجوم العسكري الأمريكي المحتمل على العراق قد تأجل. وكما تتذكر فأن صدام حسين وافق على بدء هذه المفاوضات عندما كان يعتقد أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم على العراق في الربيع، وهذا هو الأمر الذي دفع صدام حسين لبدء الحوار مع الأمم المتحدة. والآن أدرك صدام أن الهجوم الأمريكي المحتمل قد تأجل إلى نهاية العام الحالي على أقل تقدير.
ويضيف تشارلز دولفر أن الحكومة العراقية تستخدم المفاوضات مع الأمم المتحدة بخصوص عودة المفتشين الدوليين للعراق كوسيلة لتجنب التدخل العسكري الأمريكي.
Bear in mind, Iraq doesn't want weapons inspectors in because they want weapons inspectors in. They want them in for something else. There's
لاحظ أن العراق لا يريد السماح بعودة المفتشين الدوليين لأنه لا يريد عودتهم لكي يكملوا مهمتهم، ولكنه يريد عودة المفتشين الدوليين لتحقيق هدف آخر. ومن الواضح أن هناك أجندتان مختلفتان، فالهدف الذي يسعى كوفي أنان لتحقيقه هو عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، بينما هدف صدام حسين هو البقاء في الحكم وتفويت فرصة غزو العراق على الأمريكيين. ولذلك فيما يتصور أحد الطرفين أن المفاوضات تجرى حول عودة المفتشين الدوليين، فأن الطرف الآخر له هدف آخر.
ويقول تشارلز دولفر إن هذا هو السبب الرئيسي أن العراق ترك الباب مفتوحا لعقد جولة جديدة من المفاوضات في وقت لاحق بدون تحديد هذا الموعد. وتوقع تشارلز دولفر أن يحدد العراق موعد الجلسة القادمة عندما تكون الولايات المتحدة على وشك اللجوء للخيار العسكري.
From the Iraqi side, where they were concerned about issues much broader than Kofi Annan was prepared to discuss.
لقد اهتم العراقيون بقضايا أكثر من تلك التي كان أنان مستعد لبحثها. فالعراق يثير قضايا حراسة مناطق حظر الطيران والنوايا الأمريكية المعلنة للتخلص من نظام صدام حسين، وكانوا يطالبون ببحث هذه القضايا في إطار المفاوضات مع الأمم المتحدة. ومن الواضح أن أنان لا يستطيع أن يبحث أي قضية غير قضية عودة مفتشي الأسلحة الممنوعة، ولذلك كان من الواضح منذ البداية أن هذه الجولة لن تحقق أي تقدم، بل كانت هناك شكوك حول إمكانية الاتفاق على عقد جولة مفاوضات رابعة. وأعتقد أن العراقيين تركوا الباب مفتوحا لإمكانية قبول عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق، وأبقوا على شكل من أشكال الاتصال مع الأمم المتحدة بحيث يتم تحديد موعد لجلسة مقبلة في وقت لاحق.
وترجح التحليلات الصحفية الأمريكية أن هذه التطورات ستقوي موقف العناصر المتشددة داخل إدارة الرئيس جورج بوش الذين يدفعون باعتماد الخيار العسكري في الشأن العراقي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، أعدت جولة ويقدمها الزميل ناظم ياسين وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: بغداد تحمل واشنطن مسؤولية فشل المحادثات مع الأمم المتحدة، وباريس تدعو بغداد إلى القبول بعودة المفتشين الدوليين، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها زيارة زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة إلى العراق.
مستمعين الكرام، ومن أبرز عناوين الصحف نطالع:
بغداد تحمل واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات مع الأمم المتحدة، وفرنسا تدعو العراق لقبول عودة المفتشين، صدام يقول هيمنة أمريكا تضعف بعد 20 سنة.
فشل مفاوضات الأمم المتحدة والعراق في فيينا يقارب موعد تنفيذ الهجوم الأمريكي على بغداد. 4 شخصيات أمريكية مرشحة لمنصب منسق الملف العراقي.
زعيم حركة أمة الإسلام الأمريكية فرخان يصل إلى بغداد ويأمل بتفادي توجيه ضربة إلى العراق. الكويت تؤكد عدم تبليغها بمشروع هجوم على العراق. 3 رحلات بحرية شهريا بين ميناءي قابوس العماني وأم قصر العراقي.
طارق عزيز في سجن مانديلا. واشنطن تؤكد وجود سيناريو معد لضرب العراق. صبري: عودة المفتشين تهدف للإعداد للهجوم العسكري.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
اهتمت الأقلام الكويتية في صحافة اليوم بمسألة ضرب العراق وما يتردد من أنباء في هذا الصدد. في صحيفة الأنباء كتب الكاتب ماجد الحميدي مقالا تحت عنوان ضرب العراق، يقول فيه: إن حبل الحديث عن ضرب العراق تمدد مرارا من دون توقف، فبين خطة سرية تم تسريبها وبين زيارات لكبار رجال الاستخبارات السرية الأمريكية إلى شمال العراق يقف المجتمع الدولي متابعا ومتفرجا لا أكثر. ويستمر الكاتب الكويتي في نقد المواقف الدولية إزاء النظام الحاكم في العراق ومواقف الدول العربية التي تعارض ضرب العراق. ويختتم الكاتب ماجد الحميدي مقاله بقوله: هناك موضوعات عديدة يمكن أن تمثل ذرائع قوية لتخليص العالم من شرور الرئيس العراقي، والمخابرات الأمريكية ليست عاجزة عن إلقاء الضوء عليها تمهيدا لإسقاط النظام العراقي. وفي صحيفة القبس كتب الدكتور أحمد الربعي مقالا بعنوان الداخل وأخطار الخارج، يحذر فيه من مغبة الانشغال في الأوضاع الداخلية وتداعيات استجواب وزير المالية الكويتي على حساب التطورات الدقيقة المجاورة. ويقول الربعي: إن الجهة المسؤولة عن متابعة الوضع الإقليمي هي جهة يفترض أن لا تهتز بالصراعات الداخلية. ويشير الربعي إلى خطورة التطورات الإقليمية فيقول: هناك حديثان متلاحقان، أولهما ما نشر في واشنطن عن وثيقة عسكرية أمريكية تتحدث عن عمل عسكري كبير محتمل ضد العراق، وورد اسم الكويت كنقطة ارتكاز للقوات البرية الأمريكية التي يحتمل أن تشارك في الهجوم. وثانيهما فشل مباحثات وزير الخارجية العراقي مع كوفي عنان وإعلان عنان أن العراق ما زال يرفض عودة المفتشين الدوليين، وهي مسألة لها دلالاتها الكبيرة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن عمان سيداتي وسادتي، وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول فهد الفانك في صحيفة الرأي إن أمريكا كانت تحاول عبثا تغيير النظام العراقي والإطاحة برئيسه صدام حسين منذ 12 عاما، ولكنها لم تكن تعترف بهذه الحقيقة، وكانت تدعي بأن هدفها إجبار العراق على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. لكن هذا الوضع اختلف الآن بشكل جوهري، حيث أصبح المسؤولون يصرحون علنا بأن هدفهم ليس عودة المفتشين، وبالتالي ليس تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو نزع أسلحة الدمار الشامل، بل هو تغيير النظام. ويقول محرر الشؤون العربية في الرأي إن بغداد تسعى لتحييد الدور التركي في أي عمل عسكري أمريكي، وهي لذلك وافقت على تقديم تسهيلات نفطية ضخمة إلى أنقرة، وقدمت لها ما كان محرما قبل 10 سنوات في السياسة العراقية، وهو الاستثمار الأجنبي الخاص في مجال النفط. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إن العراق أخفق في تقديم الإجابة التي انتظرتها منه عواصم عدة عربية وأقليمية ودولية، ليست جميعها بالطبع في موقع العداء للعراق، بل إن بعضها قدم النصح من موقع الحرص أولا والدراية الأكيدة بأن اللا العراقية ستكون مكلفة للغاية. وفي الدستور يقول مازن الساكت إن فشل الجولة الثالثة من المباحثات في الوصول إلى اتفاق جاء لنفس الأسباب المتعلقة بتمسك العراق بضرورة وضع حلول يتفق عليها لكافة القضايا المتعلقة بقرارات مجلس الأمن والعقوبات وإنهاء الحصار المفروض على العراق وليس فقط عودة المفتشين. وفي صحيفة العرب اليوم يقول محمد الصبيحي إن التشويش على الأردن وتسريب أخبار كاذبة عن استعدادات أمريكية لضرب العراق من قواعد في الأراضي الأردنية إنما يأتي في سياق صرف الأنظار عما يجري في قطر ضد العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
اهتمت الصحف المصرية صدرت اليوم بالشأن العراقي، وكانت قضية إعادة الأرشيف الكويتي وتحديد آلية لتسليمه محلا لمتابعة الصحف المصرية، وأيضا التقرير الأمريكي الرسمي من شأن ما نشر في الولايات المتحدة متعلقا بخطط الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وفي صحيفة الجمهورية صادرت اليوم كتبت سنية البهات تقول أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة وبخاصة العراق كانت هي الاحتواء المزدوج والرادار، وأضافت أنه بعد وقوع هجمات 11 من أيلول توالت مجموعة من التصريحات والسياسات من جانب الإدارة الأمريكية شكلت في البداية إرهاصات استراتيجية جديدة عبر عنها الرئيس بوش في بيانه الأخير في جملة واحدة، وهي اتباع مبدأ الهجمات الوقائية ضد هجوم محتمل. وأضافت الكاتبة المصرية من هنا نجد أن بيان بوش الأخير وما تبعه من جلسات الكونغرس الأمريكي التي شنت من خلالها حملة على عدد من الدول العربية مثل السعودية ومن قبلها سوريا والأردن وربما مصر، كل هذا لم يكن بعيدا عن هذه السياسة الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة، كما سبق إعلان البيان حسب ما تقول الكاتبة المصرية نشر معلومات عن تخويل من الرئيس الأمريكي لجهاز المخابرات الأمريكية لممارسة بعض العمليات التي من شأنها التمهيد لإحداث تغييرات في العراق، كما سبقها حملة على سوريا كوسيلة للضغط عليها لكي تتخلى عن موقفها الخاص بشبعة اللبنانية وعن مساندتها لحزب الله. أما السعودية والتي لم تكن تشكل تهديدا لواشنطن من قبل فإنها تطالبها الآن بالكف عن تمويل منظمتي حماس والجهاد الإسلاميتين في الأراضي المحتلة. وتساءلت سنية البهات ماذا نفعل في مواجهة استراتيجية جديدة، هذه هي ملامحها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن الإدارة الأمريكية تجري تقويما لأربع شخصيات مرشحة لتولي منصب منسق الملف العراقي خلفا لفرانك ريتشارد دوني الذي نقل إلى السلك الدبلوماسي حين تسلم بوش الرئاسة. وأضافت الصحيفة أن المرشحين هم رايان كروكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، والسفير أدوارد جيرجيان الذي عمل سفيرا لدى سوريا وإسرائيل، وتوم واريك الذي أدار مكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية، وتوماس كرايسكي مساعد مدير مكتب شمال الخليج في الوزارة. وعلى الرغم أن المرشحين الأربعة عملوا فترات في الشأن العراقي، إلا أن مرتبة كروكر وتواصله مع المستجدات في هذا الملف يكرسان حظوظه القوية لتسلم المنصب بحسب تعبير الحياة. وتتوقع مصادر المعارضة العراقية الإعلان عن خيار بوش لشغل منصب منسق الملف العراقي خلال الأسبوعين المقبلين، ما يفتح الطريق أمام تدشين مرحلة جديدة في العمل ضد نظام بغداد بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية.
وعن جولة الحوار الأخيرة بين العراق والأمم المتحدة، علقت صحيفة الشرق الأوسط بالقول إن ما حصل في فيينا رسالة واضحة مؤداها أن القيادة العراقية ليست في وارد الموافقة على عودة المفتشين في أي ظرف من الظروف بحسب تعبيرها. وتضيف الصحيفة أن راصدي المناخ السياسي الدولي الراهن يرون في هذا الموقف العراقي تشددا يصعب فهمه، خصوصا من منطلق صدوره عن حالة ضعف، إذ ليس أمام العراق أي فرصة في إجبار الأمم المتحدة على رفع العقوبات قبل أن تطمئن المنظمة إلى أنه ملتزم بما وافق عليه ضمن شروط هدنة 1991 وما تلاها من قرارات ذات صلة صادرة عن مجلس الأمن. وبالتالي يرى هؤلاء الراصدون أن إغلاق الباب من دون فتح نافذة للمساومة لا يمكن إلا أن يطيل أمد معاناة الشعب العراقي، على حد تعبير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
صحيفة لندنية أخرى نشرت رأيا في مفاوضات فيينا تحت عنوان مقايضة حوار الطرشان بقلم زهير قصيباتي. يعتبر الكاتب أن خطة الغزو الأمريكي للعراق ليست وحدها وراء فشل الجولة الثالثة من الحوار بين بغداد والأمم المتحدة، وإن كان توقيت تسريب الخطة قبل إعلان نتائج الجولة شجع الجانب العراقي على التمسك بورقة رفضه عودة المفتشين من دون ثمن على حد تعبيره. الكاتب يرى أنه بصرف النظر عن المبالغات أو التهويل في التحذيرات الأمريكية لحشد دعم لخطة غزو العراق، يبدو صدام مستعدا لمقايضة ورقة المفتشين بضمانات تسقط احتمال الغزو وبالتالي سيناريوهات التدخل لإطاحة نظامه بالقوة بحسب تعبيره. وعلى الرغم من أن منطق الضمانات العراقي قد يكون مبررا بحسب رأي الكاتب، فإن ما لا يمكن تبريره هو استسلام صدام لحوار الطرشان من خلال طلب المستحيل من أنان. والكارثة أن بغداد ستكتشف متأخرة سنوات كم كان ثمن تلكئها ومكابرتها أمام فرص المصالحة مع الجيران قبل 11 من أيلول باهظا وسيكون، لأن مفتاح إنهاء الحظر لم يعد احتمالا عربيا ولو بالحد الأدنى، والبيت الأبيض يبحث عن انتصار كامل في بلد ما يكره أمريكا بحسب تعبير زهير قصيباتي في صحيفة الحياة اللندنية.
أخيرا يرى الكاتب العراقي عبد الحليم الرهيمي في مقالة نشرتها الصحيفة نفسها، يرى أن العراق بلدا وشعبا ونظاما حاكما يواجه مرحلة عطاف تاريخية مهمة ومصيرية، ويضيف أن كون حكومات البلدان العربية وشعوبها ونخبها السياسية والفكرية هي بعد العراق وشعبه من أكثر المعنيين بتطورات الوضع الراهن في العراق والتطورات الحاسمة المقبلة، فإن ذلك سيرتب عليها ترجمة هذه العناية برؤى ومواقف استراتيجية متحررة من أسر المواقف المسبقة والمخاوف غير المبررة بحسب تعبيره. وقد عبرت غالبية الدول العربية خلال السنوات السبع أو الثماني التي تلت تحرير الكويت، عبرت كما يرى الكاتب عن نيتها في تغيير النظام الحاكم في بغداد، حيث تمسكت بفرض العزلة من حوله ومطالبته باستمرار بتطبيق القرارات الدولية، في حين لم يتردد الرئيس المصري والعاهل الأردني الراحل عن دعوة الرئيس العراقي إلى التنحي.
لكنه يذكر أن تبدلا واضحا طرأ على هذا الموقف لدى غالبية الحكومات العربية في الآونة الأخيرة، إذ أخذت تسعى لمصالحة نظام بغداد وتأهيله وتعبر عن رفضها للجهود الهادفة إلى الإطاحة به. وإزاء ذلك يؤكد الكاتب عبد الحليم الرهامي ضرورة أن تساند الدول العربية الشعب العراقي عبر الإعلان عن تأييدها لكفاحه ضد النظام، وعبر دعم ومساندة الخطط الهادفة إلى إطاحته وتغييره بكل الوسائل التي ترتضيها أكثرية العراقيين بحسب ما ورد في مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية، إلى اللقاء.